والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 18 من كتاب بدء الوحي، وكان ذلك في مساء السبت 29 من جماد الآخر 20400 من الهجرة، الموافق 9 من أكتوبر 99900 من الميلاد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة دخول أبي سفيان ابن حرب ومن معه على هرقل عظيم الروم، وما حصل من حوار بين هرقل وأبي سفيان، وانتهى ذلك الحوار بأن أخرج هرقل كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعثه إليه بواسطة دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي، والذي وصل الخطاب بواسطة عظيم بصرى، وهو نفسه ملك غسان الذي وصل الخطاب إلى هرقل، أرسل رسولا به إلى هرقل. وعرفنا أن هرقل كان قد رأى في النجوم وكان حذاء أن ملك الختان قد ظهر، فاغتم لذلك وشاور بطانته فأشاروا عليه بقتل اليهود لأنهم هم الذين يختتنون. ولما جاء هذا الرسول بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن ينظروا إلى عورته أمختتن أم لا، فوجدوه مختتنا، فسأله هل العرب يختتنون، فأجابه أنهم يختتنون، فعرف أن هذا سيكون في العرب، وأرسل يشاور صاحبا له بمدينة رومية التي هي روما وتقع كما قلنا في إيطاليا، وهذه المدينة في آخر الزمان ستفتح وستصير بلاد إسلام بإذن الله تحقيقا لا تعليقا، كما أخبر بذلك نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الصاحب لهرقل برومية عرفنا من كلام الحافظ أنه يحتمل أن يكون هو بغاطر، وكان يعني من علماء النصارى، فأرسل إلى هرقل بكلام يوافق كلام هرقل. وفي بعض الروايات أن بغاطر هذا أعلن إسلامه وحث من حوله على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان من قوله من قومه إلا أنهم قتلوه. وضغافر هذا يعتبر في مقام بابا النصارى في هذه الأيام. والمقصود أن يعني مشاورة هرقل لصاحبه الذي في روميا جاءت بالإيجاب، أن صاحبه يوافقه على خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يؤكد تماما ما في كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا ما في كتاب الله يكفي من أن علامات النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فعلاماته موجودة صلوات الله وسلامه عليه في التوراة وفي الإنجيل. وبرغم التحريف الذي حرفه اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل، إلا أنهم قد فاتتهم مواضع ما عرفوا معناها، فلهذا تركوها على حالها لتكون حجة عليهم. فمهما حرفوا ومهما كتموا فإنهم لا يستطيعون أن يحرفوا كل شيء أو أن يكتموا كل شيء. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم. والآيات التي تدل على هذا المعنى والأحاديث الدالة على هذا المعنى كذلك كثيرة. والمراد على كل حال أن هرقل عرف صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جاءه من صاحبه الذي في رومية ما يؤكد هذا. أيضا قبل أن ننتقل عن هذا الموضع، جزى الله خيرا بعض إخواني الذي كتب يصحح ضبط كلمة إيليا، فقال إن الحافظ ضبطها بكسر اللام أي إيليا إيليا وليس بسكون اللام إيليا كما كنت قد قرأتها في المتن وكذلك أثناء الشرح، فجزاه الله خيرا عن هذا التنبيه. فإيليا إيليا بكسر اللام بكسر اللام إيليا بكسر اللام، هكذا ضبطها الحافظ في الفتح، حيث قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله بإيليا بهمزة مكسورة بعدها ياء أخيرة ساكنة ثم لام مكسورة، وهذا هو الموضع، هذا الشاهد، ثم لام مكسورة إيليا إيليا ثم لام مكسورة ثم ياء أخيرة ثم ألف مهموزة إيليا. وحكى البكري فيها القصر إيليا، يعني حكي فيها المد بالهمزة وحكي القصر بدون همزة، وفي الحالتين اللام مكسورة، فإما إيليا وإما إيليا هكذا ممدودة ومقصورة. ويقال لها أيضا إليا إليا بحذف الياء الأولى وسكون اللام، حكاه البكري. إذن متى نسكن اللام؟ إذا حذفنا الياء الأولى فتكون إليا، تكون إيش؟ إليا. هذا في حالة إذا نسكن اللام في حالة حذف الياء الأولى إليا. قال ويقال لها أيضا إليا بحذف الياء الأولى وسكون اللام، حكاه البكري. وحكى النووي مثله لكن بتقديم الياء على اللام أي إيلا، واستغربه، قيل معناه بيت الله يعني إلى آخر الكلام. قال وفي الجهاد عند المؤلف أن هرقل لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لله، يعني مشيا على الأقدام، وإلا فعرش هرقل كان في أي مكان؟ في حمص، يعني قصره ومركز ملكه كان أين؟ في حمص. وأما بيت المقدس فكان بالنسبة إليهم كما هو حال الكعبة في أيامنا هذه يعتبرونه يعني مكانا يحجون إليه ويقصدونه للعبادة. نعم. فيقول إيليا معناه بيت الله. وفي الجهاد عند المؤلف أي في كتاب الجهاد عند البخاري أن هرقل لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمصة إلى إيليا شكرا لله. زاد ابن إسحاق عن الزهري أنه كان تبسط له البسط وتوضع عليها الرياحين فيمشي عليها، يعني بين البلدتين، يعني وإن مشى على الأقدام لكنهم فرشوا له الطريق كما يقال بالبسط والورود. وهذا ليس بمستبعد على الملوك، يعني الملوك يفعلون أمورا عجيبة، أليس كذلك؟ يعني يفعلون أمورا عجيبة، وقد تكون الأمور مبالغا فيها في بعض الأحيان حتى لا يصدقها الإنسان، لكنها تكون واقعة فيبالغ في إكرامهم وفي تعظيمهم. قال ونحوه لأحمد من حديث ابن أخي الزهري عن عمه، وكان سبب ذلك ما رواه الطبري وابن عبد الحكم من طرق متعاضدة ملخصها أن كسرى أغزى جيشه بلاد هرقل فقربوا كثيرا من بلاده، ثم استبطأ كسرى أميره فأراد قتله وتولية غيره، فاطلع أميره على ذلك فباطن هرقل واصطلح معه على كسرى وانهزم عنه بجنود فارس، فمشى هرقل إلى بيت المقدس شكرا لله تعالى على ذلك. واسم الأمير المذكور شهر براز، واسم الغير الذي أراد كسرى تأميره فرحان. وأيا كان الوضع، يعني نريد المهم ضبط هذه الكلمة وأنها بيت المقدس إيليا وهو بيت المقدس. وموقفنا من الحديث عند ما فعله هرقل على رواية ابن الناطور من المواجهة مع عظماء الروم، مواجهة، وهذه المواجهة فيها شيء من السياسة، يعني هو كما قال أراد أن يمسك العصا من الوسط إلى أن ينظر ما النتيجة. وكما قلت لكم نحن قد سبق قد قرأنا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك تقريبا في المجلد الأول أو الثاني من مجموع الفتاوى، مؤدى هذا الكلام أنه يعني ما من معظم في الأرض إلا وهو يحتاج إلى من يعظمه، وأن الله وحده هو الذي يعظم وهو غني عمن يعظمه. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما معناه أن الملوك الذين يعظمون هم أصلا معبدون لمن يحرسهم ومعبدون لمن يعظمهم، فتجد الملك من هؤلاء الملوك يحتاج إلى الجندي الذي يحرسه، بل لو قال له الجندي انزل تحت السرير لسمع كلامه فورا، يعني عسكري يقول للإمبراطور اختبئ تحت السرير يسمع كلامه ويدخل تحت السرير، وهذا هو الإمبراطور وهذا جندي، لكن الجندي جاء لحراسته فهو يسمع كلامه، فكل منهما في الحقيقة معبد للآخر. وهذه طبيعة البشر أنهم يحتاج بعضهم إلى بعض، بل كلما عظم الإنسان كلما كانت حاجته لغيره أشد، فتجد الفقير لعله مستغني عن هذه الحاجة التي يحتاج إليها ذلك الملك الإمبراطور هذا، فالإمبراطور نظرا لمكانته تجده محتاجا لكثير من الأعوان، أليس كذلك؟ تجده محتاجا لكثير من الأعوان، جنود وحاشية وطباخون وحرس وكذا، وهو مفتقر إليهم فهم وإن كانوا يعظمونه لكنه مفتقر إليهم ومحتاج إليهم، وفي كثير من الأحيان يسمع كلامهم، بينما هذا الفقير المغمور الذي هو غير معروف في الناس قد يخدم نفسه بنفسه ولا يحتاج إلى أحد. فعند العقلاء هذا الفقير أغنى من هذا الملك، لأن الغنى غنى النفس وغنى القناعة وعدم الحاجة إلى الآخرين. فالشاهد هرقل على ما ذكر الحافظ في رواياته لم يستطع أن يواجه كما واجه ذلك الرجل الذي فين الذي فين كان الذي في رومية. فعلى القصة المذكورة أن الرجل الذي في رومية واجه وأعلن الحقيقة وكانت النتيجة أنهم قتلوه. أما هرقل فقال أنا لو فعلت مثله لا ذهب عني إيش ملكي. وهنا مربط الفرس فيخاف هرقل على ملكه. وكثير من الناس يمنعهم من اتباع الحق حب المناصب أو الجاه أو المال أو ما إلى ذلك، فيخشون إنهم تبعوا دين الله أن يذهب عنهم ذلك أو يزول. لذلك فعل هرقل هذه الفعلة التي أمسك بها العصا من الوسط، إن أطاعه قومه فبها ونعمة تحقق له ما يريد، وإن لم يطيعوه نظر في أمره والسياسيون كما يقال لا يكلون ولا يملون من لعبة السياسة، يعني حتى إلى آخر لحظة عندهم كما يقال أوراق، عندهم إيش أوراق، يعني يحتجزون بعض الأوراق إلى اللحظات كما يقال الحرجة، يعني ما يلقي كل أوراقه مرة أو دفعة واحدة. فلذلك لجأ هرقل إلى هذه الحيلة السياسية، لو أنه دعاهم وأفهمهم سبب الاجتماع لما اجتمعوا إليه، فلجأ إلى حيلة في جمعهم، ثم احتجز الورقة الأخيرة إلى اللحظة الأخيرة كما يقال، وكانت النتيجة كما سنسمع. قال فأذن هرقل لعظماء الروم وفيه أنه محتاج إليهم. وما من أمة في الحقيقة إلا وفيها ما يمكن أن يطلق عليه أهل الحل والعقد، ما من قوم إلا ولهم عظماء ولهم إيش ولهم وجهاء، وحتى وإن كان فيهم ملك فإنه محتاج لهؤلاء العظماء والوجهاء. فجمع هؤلاء العظماء، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص. حمص مقر ملكه. طيب ما هي الدسكرة؟ يقول حافظ خلاصة كلامه إنها قصر محاط بالبيوت. يقول حافظ رحمه الله، وقوله دسكرة، طيب وقوله قال والدسكرة، نعم والدسكرة بسكون السين المهملة، والدسكرة دسكرة بسكون السين المهملة، القصر الذي حوله بيوت، وكأنه دخل القصر ثم أغلقه وفتح أبواب البيوت التي حوله وأذن الروم في دخولها ثم أغلقها ثم اطلع عليهم فخاطبهم، وإنما فعل ذلك خشية أن يثبوا به كما وثبوا بضغاطر. نعم قال فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة، يعني كأن قصره كان في وسط بيوت هؤلاء العظماء والوجهاء، فقصره محاط ببيوت هؤلاء العظماء، ونظرا لأنهم بطانته فلهذه البيوت أبواب تفتح مباشرة إلى قصره أو إلى فناء قصره، فأمر بإغلاق الأبواب الخارجية وأذن لهم في دخول هذا المكان، يعني باختصار حبسهم في المكان حتى لا يثوروا عليه، لأنهم لو كانوا في مكان يمكنهم الخروج منه أو الاتصال بالجمهور في الخارج لأمكنهم أن يؤلبوا الجمهور عليه وأن يستدعوا الغوغاء لكي يقتلوه، فهو احتاط لنفسه لأنه جمعهم في مكان وأحكم إغلاقه، يعني أدخلهم كما يقال في مصيده وأحكم غلق الأبواب، ثم بدأ في خطابهم. ما بدأ الخطاب إلا بعد أن يعني اطمئن إلى أنهم لا يستطيعون الاتصال بمن في خارج المكان، قال: فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع. وهذا معناه أنه خاطبهم من مكانه والذي يليق به، طبعا إما خرج عليهم من شرفة من شرفات قصره أو من مكان مرتفع، فكلمة اطلع يعني تشعر بشيء من ذلك. ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم كان حكيما، بل هو أحكم الناس، فكان في الغالب إذا فتح بلدا ودخلوا في الإسلام أقر أميرهم أو ملكهم عليهم. فهرقل ببعد نظره السياسي كما يقال، وكذلك بما عنده من معرفة بالكتاب، عرف أن ملكهم لن يدوم إلا إذا هم آمنوا بهذا النبي وبايعوه على الإسلام، وعندها سيقرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكانهم، وسيبقي ملكهم أميرا عليهم لكن من قبله، سيكون أميرا ممثلا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا يكون ملكهم قد ثبت لهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما دخلت القبائل في الإسلام ما كان يفرض عليهم أحدا من غيرهم، فبحكمته صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا الأنبياء أعطاهم الله الملك والحكمة، أو الحكمة مع الرسالة، فالحكمة كما يقال عامل مشترك، أما الملك فقد يكون وقد لا يكون، أما النبوة والرسالة فلا بد أن يكون معها الحكمة، فالحكمة مجامعة للنبوة، الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء، فالأنبياء أولى الناس بهذا العطاء، فالأنبياء كلهم حكماء، وأحكم الأنبياء هو رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا أسلم قوم لا يجعل عليهم واحدا غريبا عنهم، بل كان يقر في الغالب شيخهم أو أميرهم أو ملكهم يقره عليهم، لكن يصير أميرا من قبله، يعني ممثلا له في هذه البلاد. فهرقل ببعد نظره الديني والسياسي كما يقال قال: إن أردتم يا معشر الروم أن يدوم لكم ملككم وأن تبقوا في هذه البلاد معززين مكرمين فبايعوا هذا النبي. وهذه نصيحة غالية، لو فهموها فأيهما أفضل؟ أنهم يعيشون في هذه البلاد ويبقون فيها معززين مكرمين مسلمين موحدين، يعني عز الدنيا والآخرة كما يقال، أم أنهم يرفضون الدخول في هذا الدين؟ فالنتيجة الحتمية التي يعلمها هرقل مسبقا ما هي؟ أنهم سيجلون من هذه البلاد، وهذا هو الذي حصل. فلذلك قال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، نفروا كما يرى قطعان الحمر الوحشية ترى الأسد، كما قال تعالى: إيش؟ فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فبمجرد ما ترى قطعان الحمر الوحشية الأسد أو الصياد تنفر، كل واحد يجري في اتجاه، فخرجوا في اتجاهات مختلفة كلهم يقصدون إيش؟ الأبواب. قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. حيل بينهم وبين الخروج، لأنه لو وجدوا الأبواب مفتوحة وخرجوا إلى الناس هرقل ارتد، وبالتالي يأتون بالغوغاء يقتلونه ويثورون عليه ثورة عارمة، لكن هو يريد كما قلنا أن يمسك العصا من الوسط. فلما وجد هذه النفرة، ولنقرأ كلام الحافظ على هذه النفرة كيف وصفها، قال قوله: هل لكم في الفلاح وإيش والرشد. طيب، وهكذا ضبطت في شكلت بالحركات ليس ضبطا، الفرق بين الضبط والشكل أن الشكل يكون بالحركات فتحة كسرة، أما الضبط فيكون بالكلام، فيقال براء مفتوحة مهملة وشين ساكنة. فهكذا وجد عندي فوق الراء ضمة وفوق الشين سكون، لكن الحافظ في الشرح ضبطها فعلا، وهذا هو الأكثر يعني إتقانا. الضبط أتقن أم الشكل؟ الضبط، نعم. لذلك قال الحافظ والرشد بفتحتين، الرشد والرشد بفتحتين، وأن يثبت ملككم، لأنهم إن تمادوا على الكفر كان سببا لذهاب ملكهم، كما عرف هو ذلك من الأخبار، من الأخبار السابقة. قوله فتبايعوا إلى آخر كلمة هذا النبي فحاصوا، نعم فحاصوا بمهملتين. فحاصوا إيش المهملتين؟ الحاء والصاد، نعم ليست خاء، ليست خان ولا جيما ولا ضاد، نعم فحاصوا بمهملتين أي نفروا. وشبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم الإنسية. طبعا هذه الحيوانات غير المستأنسة تكون نفرتها أشد، لأنها ما اعتادت أن يقترب منها الإنسان وغيره، فلذلك تنفر نفرة شديدة. أما الحيوان الأليف أو الذي يعيش بين الناس حتى وإن حصلت له نفرة يمكن تهدئته، يعني إذا هاج مثلا ثور ولا هاجت بقرة ولا عجل يحصل أحيانا، لكن يمكن تهدئته لأنه أصلا ألف وجوده بين إيش؟ بين الناس. أما هذا الذي يعيش في الغابات وفي البراري وفي القفار بمجرد ما يرى الصياد ولا الأسد ينفر نفرة شديدة، ينفر نفرة شديدة. قال شبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم الإنسية. إذن التي تعيش بين الناس اسمها إيش؟ إنسية، والتي لا تألف الناس اسمها إيش؟ وحشية، نعم. وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة الجهل وعدم الفطنة، بل هم أضل. نعم. وفعلا كثير من هؤلاء الناس لا يفكرون إلا تفكيرا وقتيا، لا يفكرون إلا تفكيرا لحظيا وقتيا. وهذا الرجل كما قلت كان أعقل منهم، لكن غلب عليه حب ملكه، نعم غلب عليه حب ملكه وحب سلطانه. وحقيقة إن شهوة المناصب أشد على القلوب من شهوة المال، يعني كثير من الناس لو خيرته بين المنصب والمال اختار إيش؟ اختار المنصب. فالناس يميلون إلى التعظيم المعنوي أكثر من ميلهم إلى المادة، إلى المال. هذا حال أغلب الناس، وإلا فبعض الناس يفضل المال على كل شيء حتى على نفسه. بعض المال بعض الناس يفضل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، يستحق هذا الدعاء عليه بالتعاسة. ولذلك فعلا الذين يحبون المال إيش هم؟ تعساء. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صنفا يعبد حتى العينيات، تعس عبد الخميصة القطيفة، يعني واحد يقول تعس عبد القطيفة، سبحان الله هناك من يعبد الأقمشة، نعم هناك من يعبد الأقمشة، يعبد المظاهر الكذابة، يعبد الستائر والبسط والفرش. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. وإذا شيك يعني إن أصابته شوكة لا يستطيع أن ينقشها، أن يخرجها بالمنقاش الذي نحن نسميه الملقاط. تعرفون الملقاط الذي نخرج به الشوك، هذا اسمه في اللغة إيش اسمه؟ المنقاش، نعم. تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، يعني لا يستطيع أن ينتقش. هذا دعاء عليه بالتعاسة، وبأنه إذا أصابه شيء لا يبرأ منه بل ينتكس، ومعروف معنى الانتكاسة، المريض إذا قارب الشفاء إيش يحصل؟ ينتكس، يعني يعاوده، يعني يبقى مريضا، وإذا دخله شوكة أو أذى ما يستطيع أن يتخلص منه. دعاء مملوء بالنكبات على عباد الدراهم والدنانير والخميصة. ولكن كما قلت إن حب المناصب والكراسي أشد على النفوس من حب الدراهم والدنانير.
وقد يكون المنصب وسيلة إلى المال أيضا، قد يكون المنصب وسيلة إلى المال، فبعض الناس يحب المنصب نظرا لما يترتب عليه من يعني المصالح المادية كما يقال. طيب هنا يقول وأيس منهم بمعنى قنط، أيس وفي رواية الكشميهني والأصيلي يائس، وهما بمعنى يعني هنا أيس ويائس بمعنى واحد، فأيس أو يائس معناهما واحد، فقد يقال أحيانا أيس الإنسان من رحمة الله، وأحيانا يقال إيش يائس أو يائس الإنسان يائس من رحمة الله، فيائس وأيس بيائين تحتتي يائس، يائس وأيس بيائين تحتانيتين يائس، وهما بمعنى قنط، والأول مقلوب من الثاني. قوله نعم وأيس من الإيمان، من إيمان من؟ قال أي من إيمانهم لما أظهروه ومن إيمانه، الاثنين يعني هنا أيس من الإيمان، ليس إيمانهم فقط، ليس إيمانهم، أيس من إيمانهم وأيس من إيمان نفسه أيضا، لأنه كان يأمل أنهم يستجيبوا له، أنهم يستجيبون له، فهو يعلن إيمانه ويؤمن، لكن منعه. وهنا نعلم أن الإيمان لا يلزم أن يكون تكذيبا بالقلب، خلافا للجهمية الذين اشترطوا في الإيمان أن يكون معذرة، اشترطوا في عكس الإيمان الكفر لا يلزم أن يكون تكذيبا بالقلوب، لا يلزم أن يكون تكذيبا بالقلوب. وهذا مثال من الأمثلة لكافر يعلم بقلبه أن هذا رسول الله، ليس مكذبا له بقلبه، لكنه لحب المنصب والجاه وخشية ذهاب هذا المنصب ما آمن بهذا النبي، لأن الإيمان لأصله شقان، الشق الأول هو التصديق، والشق الثاني هو الانقياد، فهرقل صدق بقلبه لكنه لم ينقد، لم ينقد، لم يحصل له انقياد، ولذلك لا يعتبر مقرا، لا يعتبر مقرا، لأن الإقرار له جانبان، الجانب الأول هو تصديق القلب، الجانب الثاني هو انقياد القلب، فحصل الأول ولم يحصل الثاني، وعند التحقيق يتبين أن كلام شيخنا الألباني صحيح، لأنه يقول إن هذا الأول لا يكون حقيقيا، أي وإن حصل شيء من معرفة الحق، يعني الشيخ يفرق بين العلم وبين إيش التصديق، فيقول ليس كل من علم يكون مصدقا، وهو بحث لفظي إلى حد كبير كما قال أخونا خالد في ذلك الشريط، فشيخنا يرى أن لفظة التصديق مرادفة للفظة الإيمان، فكما أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، فإن التصديق قول وعمل ويزيد وينقص، وهذا هو البحث الذي لم يفهمه بعض المخالفين بسبب الجهل أولا وغلبة الهوى ثانيا، فقال إن الشيخ الألباني وإن كان إماما وإن كان لكنه قال بقول الجهم بن صفوان، وقلت نتحداهم وأزيد المهلة مهلة لمدة 3 سنين أخرى، كم مضى من المهلة الفائتة؟ سنة ونصف، يعني كان قد بقي سنة ونصف، لا نعطيهم 3 سنين أخرى، نتحداهم ولم يأتوا حتى الآن بشيء، أن يأتوا بقول أن الجهمية يقولون لا يكفر حتى يعتقد، نتحداهم أن يأتوا بهذا، لا وجود لهذا عن الجهمية أبدا، عليهم إن كانوا صادقين في دعواهم أن يثبتوا أن الجهمية تقول لا يكفر حتى يعتقد، قول الجهمية لا يكفر حتى يكذب بقلبه، هذا هو قول الجهمية، أما لا يكفر حتى يعتقد ليس هذا قول الجهمية، وهذا قول أهل الحديث والسنة. وقد قرأت عليكم قريبا كلام العلامة حافظ بن أحمد الحكمي الذي فيه أنه لا يخرج من الملة إلا ما كان مرتبطا بالاعتقاد، وأن هذه الأقوال والأفعال المكفرة ليست مجرد أقوال وأفعال، بل لا تكون هذه الأقوال والأفعال إلا مع ذهاب أصل الإيمان من القلب. فهذا هو، لكن أصل الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل أصل الإيمان هو الإقرار بشقيه التصديق والانقياد. وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية وغيره، وعسى أن يوفق الله لجمع شتات كلمات شيخ الإسلام تيمية من سائر كتبه في رسالة مستقلة، أسأل الله أن يعين على ذلك. والمراد على كل حال أن هرقل مثال لكافر يعلم بقلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنه رسول من عند الله، لكن هرقل كافر. لماذا كافر وهو يعلم أولا أنه لا إله إلا الله، ويعلم ثانيا أن محمد رسول الله؟ لماذا هو كافر؟ لأنه لم ينقد بقلبه أولا وبلسانه ثانيا لدعوة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأيس من الإيمان، أي من إيمانهم لما أظهروه ومن إيمانه. إذن العبارة ليست خاصة بهم، من إيمانهم ومن إيمانه، لأنه شح بملكه كما قدمنا. إذن من الكفر ما يكون بسبب كهذا السبب. هذا أبو طالب، ما الذي منعه من الإسلام وأبقاه كافرا؟ الكبر. أي نوع من يعني كبر؟ لماذا؟ يعني يتعلق بالآباء والأجداد، كيف يخالف ملة أبائه وأجداده، وإلا فهو في الباطن يعلم أن محمدا رسول الله، ومع ذلك ما صار مؤمنا بمجرد هذا العلم. وهذا من أوضح الحجج في الرد على الجهمية، يلزمهم أن يقولوا بإسلام أبي طالب، ويلزمهم أن يقولوا بإسلام فرعون، ويلزمهم أن يقولوا بإسلام إبليس، بل بإيمان أبي طالب وإيمان فرعون وإيمان إبليس، ويلزمهم أن يقولوا بإيمان من؟ بإيمان هرقل. وهرقل ما كان مؤمنا، وأبو طالب ما كان مؤمنا، وإبليس ما كان مؤمنا، وفرعون ما كان مؤمنا، بل هم أئمة الكفر وأئمة الشرك وأئمة الضلال. فهذا يبين لك معنى الإيمان الذي أيس منه هرقل. وهذا إن شاء الله تعالى موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.